فإنه له وجاء. ما وجه الدلالة من الحديث؟ لو كان جائزا لأرشد إليه. وجه الدلالة أن الرسول أرشد إلى الصوم وهو أشق من هذه الفعلة، ولو كانت هذه الفعلة جائزة لأرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها أسهل وأيسر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يختر هذا الأيسر علم أنه إثم، إثم محرم. نعم
شيخ الواضح يعني ما هي تأشي في الواضح
إيش؟
الواضح الله سبحانه وتعالى أطلق عليها الفاحشة
الفاحشة مو فاحشة
الفاحشة
نعم
كان أطلق عليها يعني الواضح المنتكها إذا
لا أبدا هذا شيء متعرف لا هي أصل النسبة يجوز أن تنسب إلى المضاف أو المضاف إليه هذا مقتضى اللغة العربية قوم لوط يعني لوط يعني منتسب إلى هؤلاء القوم لا ما عليك صار ما تكون إلا بجماع فقط لا. هو أحاديث وضع المرأة في الدبر كلها فيها مقال لكن يشد بعضها بعضا وتدل على التحريم وقد مر علينا في قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى مر علينا أن من فوائدها تحريم وضع الدبر في مرة علينا نعم اللوطية الصغر محرم إيش؟
يعني حرام.
حرام إيش؟ وش الحرام؟ حلو. لأن الصوم الواجب لا يجوز قطعه إلا لضرورة. بخلاف الصوم اللي غير واجب. كيف؟ لأن هذا مو علشان حفظ الفرج، علشان العبادة. علشان العبادة. ولهذا هذا حرام عليه حتى على امرأته. اي ما يدخل في هذا لان هذا ما يتعلق بحفظ الفرج ولكن يتعلق بصون العباده يعني تحريم الوطي على من تلبس بنسك او تلبس بصوم او تلبس بصلاه مفروضه ما هو من اجل حفظ الفرج لكن من اجل احترام هذه العباده قال والحافظين فروجهم الحافظات ما وراء ذلكم المحرمات التي ذكر الله عز وجل السنة مهم من النساء لأن ما ذكر المحرمات قدمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أصبر يا أخي أصبر وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا بناها عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأسرين إلا ما قد سلف فإن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك منين؟ من النساء التحدث الآن مو عن الفعل تحدث الآن عن المحلل من الأشخاص فبين الله عز وجل من هؤلاء المحرمات ولهذا قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن ترتبوا بأموالكم فهذا معناه أن الله أحل للناس ما سوى هؤلاء الأصناف وليس هو بتحدث عن الفعل التحدث الآن عن موضع الفعل يعني عن المحلل من النساء والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم وهو ذكر الله عز وجل وهو شامل لكل عبادة كل عبادة فهي ذكر لله عز وجل حتى دراستكم للعلم هي من ذكر الله عز وجل ولهذا تسمى حلق العلم تسمى حلق الذكر أو مجالس الذكر. فكل ما يقرب إلى الله كل عبادة فهي من ذكر الله. وذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ففي القلب التفكر، وفي اللسان النطق، وفي الجوارح الفعل والعمل. أيها أفضل، ذكر الله باللسان أو ذكر الله بالقلب أو ذكر الله بالجوارح؟ ما في شك الجمع أفضل، معلوم. نعم نعم، لا، القلب وحده لا يكفي، واللسان وحده لا يكفي، نعم، والجوارح وحدها لا تكفي. يعني لو أن الإنسان قال بتفكر في آيات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته ولكن مو بذات الله، هل يكون مسلما؟ أقول هل يكون مسلما؟ لا، لا بد أن يقول من قال لا إله إلا الله. وكذلك أيضا بالنسبة للجوارح، لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جدا، لأن المدار على القلب. ولا شك أيضا أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ في تقوية الإيمان وفي التقرب إلى الله عز وجل من الذكر بماذا؟ بالجوارح، لأن المدار كله علامة القلب، لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال، ولا بالنسبة للجزاء، كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. ذكر الله عز وجل يكون مطلقا في كل وقت، ويكون مقيدا بأحوال، ويكون مقيدا بأماكن، ويكون مقيدا بأزمان. فهو إذن أربعة أنواع، وهي بأقوال. هو من ذكر، هو ذكر الله، هو يكون الذكر مطلق مقيد بأزمان، مقيد بماذا؟ بأماكن، مقيد بأحوال. إذا أنت ملزم بإغلاق لمن الجزء. نعم. أما المطلق فقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا في كل وقت في كل حال. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كما في هذه الآية، الذاكرين الله كثيرا. طيب، المقيد بزمن مش مثله، ها؟ مثل أدبار الصلوات، هذا مقيد بزمن. وكذلك الدعاء، وكذلك الدعاء في أول النهار، أو الذكر في أول النهار وفي آخره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المقيد بأمكنة كدخول المسجد ودخول المنزل والخروج منه ورمي الجمرات ركوب السيارات، لا ركوب السيارات في المكان، ها؟ أي طيب. أما المقيد بحال من الأحوال فهو أيضا كثير، نعم، عند الهم والحزن وعند الأكل والشرب وما أشبه ذلك، ها؟ استغاثة إيش؟ الاستسقاء يعني، إيه، نعم. والله الركوب الأخوان يقولون مقيد بالمكان. على كل حال إن الذكر إما مطلق وإما مقيد، والله عز وجل شرع لعباده ذلك لأجل أن يكونوا دائما على ذكر الله عز وجل، حتى عند لبس الثوب، عند الأكل والشرب والفراغ منهما. طيب، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد فعل ماضي، ورب الجلالة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل، ها؟ خبر إن، واسم إنما هو المسلمين وما عطف عليه. وقول أعد الله لهم أي لهؤلاء. والميم علامة جمع الذكور، علامة جمع الذكور، وفيه دلالة واضحة على تفضيل الرجال على النساء. لم يقل الله عز وجل أعد الله لهم ولهن، ولم يقل أعد الله لهن، وإنما قال أعد الله لهم. وقوله أعد بمعنى هيئ، هيئ لهم. وقوله مغفرة، المغفرة مأخوذة من الغفر، وهو الستر، وهو الستر مع أو الستر مع الوقاية، الستر مع الوقاية، لأن أصلها من المغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام. والمغفر الذي يوضع على رأس اتقاء السهام يحصل به على هنا الشعر، المغفر يوضع على الرأس يحصل به الستر والوقاية. إذن المغفرة نقول هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، ليست ستر الذنوب فقط، بل هي ستر مع التجاوز، ستر عن الخلق وتجاوز عن العقوبة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله يأخذ بعبده المؤمن يقرره بذنوبه ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله أجرا عظيما، إذن بإعداد المغفرة يسلمون من الآثام وأوضارها وعواقبها. وأجرا عظيما أي ثوابا ذا عظمة في نفسه. هذا الأجر العظيم هو دخول الجنة، وهو أجر لا يمكن أن يحيط به البشر، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويقول تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل يكون لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات. وإذا كان الله تعالى قد بين هذه الصفات أو بين القائمين بهذه الصفات وبين ما أعد لهم من الأجر والثواب، فهل المراد بذلك مجرد إعلام الناس بهذا، أو أن المراد شيء وراء ذلك؟ المراد شيء وراء ذلك، وهو أن يقوم الناس بهذه الصفات العظيمة حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم والمغفرة. وقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كلمة مغفرة نكرة، فهل نقول إنها نكرت للتعظيم بدليل العطف عليه هو أجر عظيما، أو ماذا؟ هو الظاهر أنها نكرت للتعظيم، أي مغفرة عظيمة كما أن لهم أجرا عظيما. يقول مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعات، جيد هذا، يعني المؤلف رحمه الله جعل المغفرة في مقابل المعاصي والأجر في مقابل الطاعات. ولكن هل لترك المعاصي أجر؟ يعني من ترك المعصية هل له أجر؟ إن قلتم لا أخطأت، وإن قلتم نعم أخطأت. نقول تارك المعاصي له ثلاث حالات: إما أن يتركها عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها، وإما أن يتركها لأنها لم تطرأ له على بال، نعم لا لأن ما طرأ على باله، وإما أن يتركها مع كونها على باله لكن تركها لله عز وجل. أما الحال الأولى الذي ترك المعصية عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها، فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل. مثال ذلك رجل أتى بالسلم ليصعد إلى البيت فيسرق، نعم، لكن يوم جاء يصعد سمع صوتا، سمع صوتا ونظر إلى حوله أناس فترك، وش نقول؟ هذا له حكم، حكم الفاعل، لكن عند الله. أما في الدنيا ما نقطع يده، لكن عند الله له حكم الفاعل. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان، لا تأتي الجوهر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف مقتول يصير في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا وفاعل للسبب، ملتقى مع الآخر بالسيف، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما من تركها لأنها لم تطرأ له على بال، مثل الإنسان مثلا لا سرق ولا زنى ولا شرب الخمر، لأن نفسه ما دعته إلى ذلك يوم من الأيام، فما الحكم؟ هذا ليس له شيء وليس عليه شيء، لأنه ما فعل إثما ولا تقرب إلى الله تعالى بنية، فلا يكون له شيء ولا عليه شيء. والقسم الثالث: رجل هم بالمعصية وربما فعل أسبابها، ولكنه تركها لله عز وجل، عندما تذكر عظمة الله خشي الله عز وجل وخافه، فهذا إيش حكمه؟ له أجر على الترك، كما جاء في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة. قال: لأنه إنما ترك ذلك من شراء، أي من أجلي، فإذا تركتها لله فإنك تؤجر على ذلك. طيب، لو أن الإنسان ترك هم بالمعصية وفعل الأسباب، لكن تركها لا لله ولا لعباد الله، هل يأثم أو ما يأثم؟ يعني واحد هم بالسرقة وأتى بالسلم، ولما أراد أن يصعد رجع إلى نفسه وقال: ليش تسرق؟ ما دام الله مغنيك وعندك مال ولا حاجة إلى السرقة، وش تريد السرقة؟ فتركها. هو ليس عليه السرقة ولا له أجر، لكن هل يأثم على فعل السبب؟ يأثم على فعل السبب هو الظاهر، وإن كان الغاية لم يصل إليها، لكن يقول: هذا السبب اللي فعلت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما رجع هو، ما هو الآن الأسباب الأولى ما تركها، يعني ما تركها لله، إنما تركها لأنه نظر ولا ما هو حاجة بحاجة للسرقة فتركها. أن يقول: أما السرقة فلا تأثم، وإن كنت قد نويتها بالأول لأنك ما فعلتها، وأما فعل الأسباب فإن هذه الأسباب محرمة. ها؟ هذا أي نعم، هذا يكون تركها للناس سأل الله. فما تقول: هل يأثم ولا ما يأثم؟ انتبه، هذا رجل ترك المعصية لشرفه، يعني ترك الزنا مع تيسره، لأنه يقول إنه رجل شريف ما يحب أن يتلوث بهذه الأخلاق السافلة. فيما خالف، لكن السؤال: هل يؤجر أو لا يؤجر؟ أما على ترك الزنا فالظاهر أنه لا يؤجر، لأنه ما تركه لله، وأما على حماية شرفه فإنه يؤجر، لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: هذه صفية، هو على كل حال مو اللي دافع عن نفسه، لأن هذا شيء بعيد، لكن لأن لا تقع التهمة في أولئك فيهلك. ولهذا قال إن الشيطان يجمل من آدم يجب دم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا. فالظاهر لي أن الإنسان الذي يترك الشيء محافظة على شرفه وعلى سمعته فإنه يؤجر على ذلك لأنه صان نفسه. وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه ولا أدري عن صحته، لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك والذود عن نفسه وإزالة التهم عنها. فإذا كان هذا نيته أو إذا كان هذه نيته فإنه يؤجر، لكن لا يؤجر على لا يؤجر أجر من ترك الزنا لله، لأن بينهما فرقا عظيما. والله الحياء من الإيمان، لكن ما يثاب كثواب من ترك الزنا لله. فوائد الآية الكريمة: التفصيل في ذكر الرجال والنساء لقول إن المسلمين والمسلمات لا أحد، وتفصيل في ذكر الرجال والنساء أولى. وهذا وإن كان موجودا في القرآن لكنه قليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام غير الإيمان. من أين يؤخذ؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. وقد اختلف الناس هل الإسلام الإيمان أو هل الإسلام هو الإيمان أو غيره، والصواب في ذلك التفصيل. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، يعني أطلق بمعنى ذكر مفردا. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان لا شك، وقوله والله يحب المؤمنين يدخل فيه الإسلام لا شك فيها. وأما إذا ذكر جميعا فإنهما يختلفان. ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أشياء، وسأله عن الإيمان فذكر له أشياء تخالف الأولى. إذا ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام على نيته في الجوارح. ثالثا، أيهما أكمل؟ الإيمان أكمل، لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا من القرآن. ومن السنة أن رجلا أثنى عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال إنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيمان، لأن الرجل كان يثني عليه يمدحه فقال إنه مؤمن فقال أو مسلم، أظنه كررها. وعلى هذا فنقول إن الإيمان أعلى من الإسلام، وهو مغاير له إذا ذكر جميعا. اللي معناه لا، من قوله قال في العراب وآمن. طيب، ومن فوائد الآية فضيلة الإسلام والإيمان وكل ما ذكر بعد ذلك. نعم، فإن قال قائل إن الفضل جاء لمن اتصفوا بهذه الصفات كلها، قلنا لكن لما جاء هذا الفضل لها مركبة دل على أن أو لها مجموعة دل على أن كل واحد منها له فضل، له فضل، وإلا لما كان لذكرها جميعا فائدة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت كقوله والقانتين والقانتات. ومن فوائدها أيضا فضيلة الصدق لقوله والصادقين والصادقات. وإذا كان الصدق فضيلة كان ضده وكذب رذيلة، وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصل عند الله كذابا. فإن قلت: أفلا يجوز الكذب الأبيض؟ نقول: ليس الكذب أبيض، كل الكذب أسود، وعند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا يستلزم أكل المال. اكذب كما شئت، بس لا تأكل أموال الناس بالكذب. ولكن هذا خلاف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. هل رخص في شيء من الكذب؟ ما هو؟ الإصلاح بين الناس والحرب وحديث المرأة رجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. لكن بعض أهل العلم يقول: لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقا، وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية. التورية، نعم، فالتورية كما تعرفون كذب من وجه، صدق من وجه آخر، فهي باعتبار نية الفاعل القائل صدق، وباعتبار ما فهمه المخاطب كذب. فيقولون إن عمومات الحديث تدل على الكذب، ويجمع بينها وبين الحديث الذي في الاستثناء بأن هذا من باب التورية. وقالوا إن الإصلاح بين الناس إذا بني على الكذب فقد تكون النتيجة فيما بعد عكسية. إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقل الصلح. وقالوا أيضا إن الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة، حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على نقيض، مثل أن يقال له إن عندنا جمعا كثيرا وما أشبه ذلك بدون تورية، فهذا خطأ. قالوا أيضا حديث المرأة، حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها، هذا أيضا لو أجدنا الكذب صار مشاكل عظيمة. يجي الرجل يقول: أنا عندي 1,000,000 ريال وعندي 100 سيارة وعندي 30 فلة وما أشبه ذلك، يوم تدري وما عندي إلا ثيابه، وش تكون النتيجة؟ طيبة ولا حسنة؟ تقول: أنت كذاب ولا تصلح زوجي لي. وكذلك بالعكس، المرأة تحدث زوجها ليس طلع السوق، أبدا ما عمله طلعت، ما عمره ذا في السوق، ولا أعرف السوق ولا أعرف الرجال ولا. فإذا الأمر بالعكس فيه خطورة. ولهذا قال العلماء، قال بعض أهل العلم أن المراد بذلك التورية، والتورية لا تجوز إلا في حالين، وهما الحاجة أو المصلحة، الحاجة أو المصلحة. وعلى كل حال ظاهر الحديث الاستثناء أن هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به، ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح. هذا من المباح، والمباح إذا تضمن ضررا كان حراما، لأن القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة، كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة. ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ما في الشريعة شيء اسمه مباح، فما في الشريعة شيء اسمه مباح يعني مثل الطرفين، بل لا بد من ترجح. لكن جمهور العلماء على أن المباح ثالث في الشريعة. الحاصل الشعالين على أنه إذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة فماذا نقول فيه؟ يجب أن يقيد بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا منع منه. طيب واستفاد من الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والصابرين والصابرات، وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا فضيلة الخشوع في العبادات لقوله والخاشعين والخاشعات، ولا سيما في الصلاة التي نص الله تعالى على الخشوع فيها، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصدقة لقوله والمتصدقين والمتصدقات، وهو شامل للواجب والمستحب. وهنا نسأل هل الواجب أفضل أم المستحب أفضل؟ الواجب أفضل، نعم الواجب أفضل بالنص والنظر، أي بدلالة الأثر والنظر. نعم كيف ذلك؟ أما الأثر فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا صريح. وأما النظر فنقول لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد، لجعله إيش؟ لجعله تطوعا ليس الخيار فيه، فإجاب الله له يعين على محبته له. نعم قال والمتصدقين. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصوم لقوله والصائمين والصائمات فرضه ونفله، وأفضل النفل في الصوم ما هو؟ صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة فضيلة حفظ الفرج لقوله والحافظين فروجهم والحافظات، ويستثنى من ذلك حفظ الفرج عن الزوجة وما ملكت يمينك فإن الإنسان لا يلام عليه. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يجب اتخاذ الوسائل، ما يجب، ينبغي اتخاذ الوسائل التي يكون بها حفظ الفرج، لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله، فكل ما يحصل به حفظ الفرج فإنه مطلوب ومشروع. ولهذا حرم النظر إلى الأجنبية، وحرم التلذذ بمخاطبتها والاستماع إلى صوتها، وحرم أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، وحرمت الخلوة بها، وحرم سفرها بلا محرم، وما أشبه ذلك مما يكون سببا في حفظ الفروج. فإذا كان الله تعالى أثنى على الحافظين فروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور المطلوبة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة كثرة ذكر الله لقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا، وجدير بالمرء أن يكون دائما ذاكرا لربه عز وجل، لأنه ما من نعمة هو فيها إلا وهي من الله. فإذا كان الله قد أدام عليك النعم وأكثر عليك النعم فلماذا لا تدين ذكره؟ نعم حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد أنه لو يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما كفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان ما يمكن أن يحصي الثناء على الله أبدا مهما كان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أعد لهؤلاء لجمع ما يحرشهم، طه أعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعد لهم المغفرة للذنوب والأجر العظيم على الطاعات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كم الأوصاف اللي ذكرت؟ 10 المسلمين والمؤمنين، نعم، والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا، 10 مع المعطوف عليها تكون 20. هذا 20 كفى عنه ضمير واحد وهو قوله أعد الله لهم. لو جاء يعدد هؤلاء كان يقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن هذا من فوائد الضمائر الاختصار، أنها تختصر الكلام الكثير بضمير واحد. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الرجال على النساء، لأنه قدم الذكر قدم الرجال، لا إن المسلمين إلى قوله والذاكرين الله كثيرا. ومن فوائدها أيضا أن التغليب في جانب المذكر لقوله لهم ولم يقل لهم ولهن. فمن فوائده من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم الرجال كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. وأما من تغربوا فصاروا يقدمون النساء على الرجال فأولئك ولهم الله ما تولوا من مشابهة الكفار وقلب الفطرة وانتكاس الحال، أن يقدم النساء على الرجال عندما يقول مثلا سيداته وساداته، سيداته يقدم النساء على الرجال. فللعجب من ذلك أنهم يسمون النساء لا نأخذ النساء بهذا سيدات، والسيدة فلان والرجل ما هو مكرر السيد فلان، من أين أخذ ذلك؟ نعم من الغرب والكفار، لأن الرجل في الحقيقة هو السيد على المرأة. قال الله تعالى وأنثى يا سيدها لدى الباء، أما المرأة ليس سيدة على الرجل أبدا. لكن هؤلاء كما قلت قلب الله فكرتهم بسبب أنهم تابعوا أعداء الله عز وجل، وكثير من المسلمين على سبيل الآن ما يحسون بهذه المسائل ولا يرونها شيء، ماشي مع العالم حتى الألفاظ التي قد تكون محرمة يمشون فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله تعالى أو أن جزاء الله أعظم من عمل المرء، لأن هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل جعل الثواب عليها أمرين، مغفرة الذنوب والأجر العظيم. وهذا الأجر العظيم المبهم هنا قد بُيّن في نصوص من الكتاب والسنة، ما هي؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا مما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن فضل الله عليك الثواب كفضله عليك بالعمل، فإن فضل الله على الإنسان بالعمل فضل لا يعدله شيء، ولهذا ذكر الله جعل الله ذلك من إتمام النعمة، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجعل ذلك من منته حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال المؤمن عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. شف الآن انظر إلى أن الله هو الذي من عليك بالعمل، ثم من عليك بالثواب، ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مع أنه هو الذي أحسن إليك أولى، أليس كذلك؟ طيب وإحسان الله عليك بالعمل مسبوق بإحسانه عليك في شيء آخر، الهداية العلم، لأنه لا عمل إلا بعلم، فيكون عمل الإنسان مسبوق بالعلم بنعمة الله عليه بالعلم ثم بنعمة الله عليه بالتوفيق وملحوق بنعمة الله عليه بالجزاء بالقبول والجزاء. فتأمل مثل هذه الأمور حتى يتضح لك فضل الله عليه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة موجودة الآن من قوله أعد، لأن العذاب بمعنى التهيئة وأعد في الماض سيكون معنى هذا أو يكون لازم ذلك أن تكون الجنة موجودة، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة والجماعة ومدعوم من نصوص الكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودة الآن. فإن أخذ درس ولا انتهى من هنا؟ كيف؟ يعني كل المتصلين بهذا عد الله لهم،
يعني كل فرد منهم عد الله،
كل فرد منهم. لا ما في شك إن فيه تفاضل، وكل من يعطى بحسبه، يعني إذا عد الله للجميع مثلا اللي يستطيعون بهذا السبب العشر كلها أكمل من من يستطيعوا ببعضها.
قلنا الإسلام كان الإيمان للسمع،
نعم
هنا يتبع قول العلم أنه مستمع عملوا بالأشياء الظاهرة
عدى الله لهم. إذا لم يكن عندهم إيمان ما صاروا مستمعين حقا ظاهرا فقط، لكن في ثواب الآخرة ما يسمون كذلك، لأن الآخرة الجزاء فيها على ما في القلوب كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر. فنقول هؤلاء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ويعملون معاملة المسلمين، لكن في ثواب الآخرة إذا لم يكونوا على إذا لم يكن إسلامهم مبنيا على الإيمان فلا ينفعهم، لأن المؤمن قد يكون عنده شيء من التفريط في العمل الظاهر. نعم يكون عنده إيمان لكنه عنده التفريط في العمل الظاهر. إذا قيل مسلم مؤمن فمعه كامل من هذا ومن هذا. نشهد بظاهر الحال. وقد نقول ان الاولى ان لا نشهد ايضا، لان لما شهد الرجل لهذا انه مؤمن قال او مسلم، فقد نقول ان نشهد لهذا بظاهر حاله انه مؤمن. ومثل هذه يعني فيها صعوبه جدا، لانك اذا شهدت له بالايمان لازم ان تشهد له في الجنه، ولكن نقول هذا الرجل اللي يعمل عمل المؤمن نقول هو في ظاهر حاله مؤمن والله أعلم بما عنده. الحديث ضعيف، إذا رأيت المراد يأتى بالمسجد فشهدوا له بالإيمان، هذا ضعيف. ثم لو صح المراد بظاهر الحال نعم مطلق الإيمان يستوجب أن يكون في الجنة ولو ما آمن، إن قد يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة. كل من في قلبه أدنى مثقال حبة في خردل من الإيمان فإنه من أهل الجنة. ما أدري حاجة
الله
لا يستحق الجنة، لا لكن في حال في الحال التي هو عليه الآن يستلزم. مثلا إذا قلنا هذا الرجل مات على الإيمان استلزم أن نشهده بالجنة، ولكننا نعم لأن ما لنا إلا الظاهر، ولهذا نأتي بالمجيد ونصلي عليه. نعم ها؟ ايه نحر طيب ورمان الشيء ورمان الشيء مهار.